وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره وسننه وسننه السواك، يعني وسنن الوضوء السواك. قبل الدخول في هذا البحث الجديد وهو سنن واستحبابات الوضوء، أود أن أتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى تحت عنوان استدراك، والمسألة الثانية تحت عنوان فائدة. أما الاستدراك نرجع قليلا إلى قوله قدس سره مواليا، والموالاة فسرها بحيث لا يجف السابق. ثم عقب الشهيد الثاني لشرح هذه العبارة وقال لا يجف السابق، فقال من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا. ذكرنا بالأمس أن ما هو المراد من هذه العبارة، هل المراد من السابق السابق المتصل بالعضو المشغول فيه الآن، أم المراد من السابق جميع ما تقدم وسبق هذا العضو، صح أم لا؟ جيد. بالحقيقة بعد مراجعة كلمات العلماء وجدت كلاما للمولى الناراقي رضوان الله تعالى عليه يقول أن العبارة فيها عدة وجوه. الوجه الأول أن العبارة يمكن أن يكون المراد من السابق جميع ما تقدم، من الفقيه صاحب مسند الشيعة عليكم السلام ورحمة الله، وممكن أن يكون المراد من السابق السابق فقط المتصل بالعضو المشغول به المكلف. صبحكم الله بالخير، واضح الفرق بينهما؟ قال وممكن أن يراد من السابق السابق إذا جف ولو في الجملة. ما معنى ولو في الجملة؟ يعني سواء كان متصلا أم منفصلا فيكفي أن يجف عضو واحد. بمعنى أن المعنى الأول، التفت، أن المعنى الأول من السابق الآن مشغول باليسار، السابق بالمعنى الأول أن يجف كل من اليمين والوجه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إذا كنت مشغول باليسار أن تجف اليمين خاصة وإن لم يجف الوجه، فهذا يقضح في الموالاة، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الذي استفاده ببركة الإطلاق، يعني احتمله العلامة الناراقي، أن يكون المراد من السابق ولو أحدهما، يعني إما اليد أو الوجه، يعني حتى ولو جف الوجه دون اليد، هذا قول ثالث، فيبطل أو لا يبطل، فهذا يعد من نقد الموالاة. فالمعنى الأول الجميع اليد والوجه، المعنى الثاني فقد يد اليمنى لأنها هي المتصلة باليسرى، المعنى الثالث يكفي أن يجف أحد ما تقدم على العضو المشغول فيه، سواء كان اليد اليمنى أو الوجه أو كان مشغول بالمسح وجف إما اليسرى أو اليمنى أو الوجه. قال العلامة الناراكي، شوف أقرأ لك العبارة، قال العلامة الناراكي: ويحتمل هذه الوجوه الثلاثة في المقام. شوف العبارة بعدما قال يوجد هناك قول أول قول ثاني قول ثالث، شوف العبارة الآن: وكلام المصنف، يعني كلام من؟ شهيد الأول، لا يعين المراد من هذه الأقوال الثلاثة. من يقول؟ مش عباس نعمة، يقول لا، المولى الناراكي صاحب المستند يقول إن احنا عم نقول إما الجميع أو المتصل أو يكفي أحدهما، هو ثلاث أقوال. طيب كلام المصنف ماذا يفيد؟ قال: وكلام المصنف، هذه العبارة، وكلام المصنف لا يعين المراد من هذه الأقوال.
هو المشارح على الجمعة؟
نعم، عنده شو اسمه التعليق، تعليق على الروضة اللي سميها الحاشية، حاشية الناراكي معروفة بطبع جماعة مدرسين مجلد واحد. في حاشيته يقول هذه العبارة: وكلام المصنف لا يعين المراد من هذه الأقوال الثلاثة. طيب يتابع ويقول: وعلى هذا فيكون موافقا للقول الأول، يعني ولفظة من يحتمل أن تكون بيانية، إذا قلنا من الأعضاء هذه من بيانية فتوافق القول الأول أن يجف جميع السابق. ثم قال: وإما أن تكون تبعيضية، إذا كانت تبعيضية لا تفيد القول الأول أن يجف جميع السابق، بل تفيد أحد القولين الآخرين، إما المتصل مباشرة أو يكفي أحدهما، فيطلق عليه السابق، إما السابق المتصل أو السابق ولو كان منفصل. هذه كلام الناراكي. فبناء عليه بدش عنده بعد كلام طويل بحب يراجع في الحاشية، تعليقا على ما ذكره الناراكي حتى نطلع بنتيجة، نقول للناراكي رضوان الله تعالى عليه أنه لو كنا نحن والعبارة إلى قوله فقط من الأعضاء على العضو الذي فيه هو مطلقا أو هو فيه مطلقا، لكان الكلام الذي تفضلت به وارد، أن عبارة المصنف يحتمل فيها الأقوال الثلاثة، يعني لا تعين عبارة الشهيد الأول حدا أو أحد من هذه الأقوال الثلاثة. ولكن الذي يساعد، التفت الآن، الذي يساعد على تعيين القول الأول هو قوله على أشهر الأقوال، يعني الذي يشرح لنا مراد ما فهمه الشهيد الثاني من كلام الشهيد الأول كلمة على أشهر الأقوال. فيكفي أن نراجع ما هو أشهر الأقوال في المسألة حتى يتعين لنا ما هو مراد الشهيد الثاني مما فهمه من كلام الشهيد الأول بكلمة بحيث لا يجف السابق. إذا راجعنا الكلمات يقول من؟ يقول صاحب فقه الصادق الجزء الأول صفحة 306. شوف العبارة، يعني شوف، يعني نحن الآن بين الكتاب. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل حاج أحسن سلمكم الله. يعني نحن الآن بين عبارة الماتن والشارح وبين حاشية الناراكي وبين ما ذكر في كتب العلماء. يقول: عن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين، يقول عن جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين كثيرة، السيد صادق الروحاني، أن المراد منها أن يغسل كل عضو قبل أن يجف جميع ما تقدم. لحد الله بتقول لي العبارة مش واضحة. شوف الآن، وعن الروضة، هو يقول صحفق الصادق، وعن الروضة يعني عن الروضة البهية، أنه الأشهر. شو صار الجمع؟ وضحت عندكم؟ يعني فهم صحفق الصادق أن المراد من أشهر الأقوال هو ماذا؟ هو أن يجف جميع ما تقدم، مش ما التزمنا به بالأمس، يكفي أنه يجف السابق المتصل. بارك الله فيك، بس من باب براءة الذمة. هذا هو الاستدراك الذي أحببت أن أذكره لكم. فيكون المراد ببركة هذه القرائن من السابق هو السابق، يعني جميع ما تقدم. فيرجع بحسب التقسيم اللي قسمته لأربع أقوال بالأمس، فيرجع كلام الشهيد الأول إلى القول الأول، لا إلى القول الأخير. جيد، نعم أيضا كذلك. هذا بالنسبة إلى الاستدراك. النقطة الثانية بالنسبة إلى الفائدة، الفائدة اعتبروها هومورك عشان ما ناخذ وقت كثير، بحطها برسم التأمل عندكم ونشرح إن شاء الله تعالى بسنن الوضوء. قال تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، شوف، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. صح شيخ علي، كم مرفق عندك أنت؟ مرفقين، جيد. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعاب أم إلى الكعبين؟ ها؟ كم كعب عندك أنت؟ اثنين. طب إذا أنت عندك كعبان، الكعبان، طب أنت عندك مرفقين، لماذا قال لم يقل إلى المرفقين؟ لماذا جمع في المرفق وثنى في الكعب ولم يتحد المعنى فيهما؟ لم يقل مثلا مرافق كعاب أو مرفقين كعبين، لماذا جمع في المرافق والحال أنه عندك مرفقين فقط، وثنى في الكعبين والحال أنه عندك كعبين؟ واضح إن شاء الله. يوجد نكتة هنا في الآية المباركة أرجو المراجعة. يوجد عدة وجوه، اللي شفتهم أنا أربعة وجوه في المقام، راجعوا وطلعونا بنتيجة، لأنه مرقت معنا هذه الآية وكلنا بيعرف أهمية كبيرة لهذه الآية المباركة، وموضع نزاع بيننا وبين الأهل الخلاف من جهة، وبين فقهائنا بالنسبة إلى الكعب من جهة أخرى. يوجد نكتة في المقام بتحل مشكلة إذا قدرنا نرجح أحد الأقوال أو أحد الوجوه الأربعة، أحدها على الثلاث المتقدمة الأخرى. على كل نشوف وراجع شو بيطلع منكم. وسنن الوضوء، قال السواك. السواك من أحب وبفضل أيضا، هلا خاصة جاي تعطيل خميس الجمعة، أرجو أو ينبغي أو أحب أو أحبذ أو ألتمس، ما شئت فعبر، من إخوتي وأحبتي أن يراجعوا الجزء الثاني من وسائل الشيعة من بدايته إلى صفحة تقريبا إلى ما بعد 20-25، تقريبا ما يقارب 20 صفحة يتكلم صاحب الوسائل بروايات ما شاء الله غزيرة ومستفيضة عن السواك وأهمية السواك. جاب كل الروايات، قرأوها طلعوها لطيفة جدا، طبعا حنقرأ بعضها، فاللي حب يراجع بالوسائل الجزء الثاني من بدايته يبلش يعرف. قال وسنن السواك، ما هو السواك؟ قال وهو دلك الأسنان بعود أو خرقة أو إصبع أو نحوها. حتى الآن هذه بالفرشات اللي بنعرفها نحن، في ناس لسه نحكي لنا شيء ماركة من الماركات أحسن يقول الشيخ عم يعمل دعاية، صح؟ هذه الفرشات أيضا يصدق عليها أنك استكتى، صح؟ فالسواك مستحب قبل الشروع في الوضوء. إلى الآن سوف يأتي معنا بعد قليل أنه مستحب مطلقا، فإذا كان مستحب مطلقا ومستحب قبل الوضوء فيكون أشد استحبابا قبل الوضوء، صحيح أم لا؟ جيد. قد يتبادر إلى الذهن أو يتوهم متوهم أن المراد من السواك هو أن يأخذ هذه العود من الأراك ويستاك بها، فقطع علينا الطريق الشهيد الثاني وقال لا، حتى بإصبعك قبل أن تشرع في الوضوء، إذا فعلت هكذا فقد استكت، فقد حصلت ثواب واستحباب ما ورد في الروايات الشريفة. لذلك ورد في الرواية الشريفة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: التسوك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك. أيضا رواية أخرى: أدنى السواك أن تدلكه بإصبعك، حتى بالإصبع. روايات يعني، روايات يعني بتقول لك الإصبع حتى يصدق عليه سواك. خرقة جيب الآن هذه وتمسح الأسنان، هذا سواك. عم بخفف على المكلف، ولا ما شرط عليك تروح تجيب عود الأراك حتى يصدق عليه سواك. فبأي شيء يصدق عليه سواك إلى الآن. فقال: وهو دلك الأسنان بعود، خرقة، إصبع، فرشاة، ما شئت فعبر. قال: وأفضل السواك الغصن الأخضر. أن تأتي أول شيء سؤال الغصن الأخضر، يعني أي غصن من أي شجرة، صح؟ لم يحدد. لذلك بعد ذلك قال: وأكمله الأراك، يعني الشجرة المعروفة بالأراك التي كانت سابقا موجودة ماذا؟ في أسفل جبل عرفات عند مسجد اسمه مسجد النمرة لعله، الآن أصلا غير موجودة، جرفوها كله راح، ولكن الآن موجودة. من يذهب إلى الحج وكذا ويريد أن يشتري عود الأراك موجود، يحافظونه يحفظونه بطريقة معينة مع ماء وما شابه. هذا هو عود الأراك. على كل الآن قال: بأي غصن من الأغصان، حتى ولو لم يكن عود أراك، غصن رمان، غصن زيتون، غصن غصن، أي غصن، إلا أنه استشكل وأشكل على كلام الشهيد الثاني: من أين أتيت بالأخضر؟ يعني أن يكون غير يابس، لا يوجد لا عين ولا أثر في الرواية أن يكون العود أخضر، لا شرط علينا أخضر. شوف لنا الرواية. استدل الشهيد في الذكرى على ماذا؟ على هذا الأمر، يعني على استحباب السواك. بماذا؟ استحباب السواك بالأغصان، بأغصان الشجر، ليس مطلق السواك يعني حتى بالإصبع، بأغصان الشجر. قال: استدل الشهيد في الذكرى على استحباب الاستياك بأغصان الشجر بهذه الرواية. ما هي هذه الرواية؟ إن الكعبة شكت إلى الله عز وجل ما طلق من أنفاس المشركين، أنفاس مشركين نتنا، فشكت الكعبة أنه أنا عم شم روائح مش حلوة، فأوحى الله إليها: قري عينا، قري يا كعبة، فإني مبدلك بهم، يعني بهؤلاء المشركين، قوما يتنظفون بقضبان الشجر. يعني طولي بيدك شوي، أنا حبدل هؤلاء المشركين بأناس يتنظفون بقضبان الشجر. هذه اجمعها مع روايات أخرى أن السواك يطيب رائحة الفم، فيرتفع ماذا؟ يرتفع هذا النفس الخبيث صاحب الرائحة 3 نقاط. صبحكم الله بالخير شيخ محمد. فأوحى الله إليها كذا: فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله نزل عليه الروح الأمين جبرائيل عليه السلام. الرواية تقول: بالسواك. هو عاد بدي يبدلها وأبدلها لما بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، فالله عز وجل أنزل مع جبرائيل السواك إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله. هنا كلام كل الكلام، ماذا قالت الرواية؟ التفت بقضبان الشجر، يعلق هنا ويقول: وهذه الرواية لا تدل على اعتبار الخضرة، يعني أن يكون غير يابس. قضبان الشجر يصدق على قضيب الزيتون أو قضيب الأراك يا شيخ علي، سواء يابس أو ما زال مرن وطري أنه قضيب شجر. بقضبان الشجر الرواية بدي بدلك بقوم يتنظفون بقضبان الشجر. إذا أنت أخذت على قضيب شجر يابس تتنظف به، لا يصدق عليك أنك تنظف بقضيب الشجر؟ من أين استفدت أيها الشهيد الثاني العود الأخضر؟ هذه المشكلة، بس مشان ما نطول كتير. هلأت قال وأكمله الأراك. نعم أكمله الأراك للروايات الكثيرة في المقام. قال عليه السلام الإمام الرضا، الرواية عن إمام الرضا عليه السلام، إن أجود ما استكت به ليف الأراك، هذا الأراك، فإنه يجلو الأسنان، ينظف الأسنان، ويطيب النكهة، ويشد اللثة، وما شاكل. هذا خصوصية في الأراك. لذلك قال أكمل الأشياء التي يمكن أن تستاك بها عود الأراك. هذه بعد لحد الآن عم نتكلم أنه يستحب أن يستاك قبل ماذا؟ قبل الوضوء. ثم قال ومحله، طيب أيمتى؟ قال ومحله قبل غسل الوضوء الواجب والمندوب، يعني قبل أن تبدأ بأي شيء، حتى قبل أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق، يعني أول فعل تقوم به قبيل الوضوء مستحب هو أن تستاك.
هو يا شيخ الاستحباب لهالدرجة، لماذا لم يذكر مثلا بسبب العملية مع الاستنشاق والمضمضة؟
من موجود ببعض الرسائل، موجود السواك طبعا موجود. لذلك هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله أوصاني جبرائيل عليه السلام بالسواك حتى خفت على أسناني. قد ما قال له السواك عليك بالسواك خفت على أسناني، يعني حينبره، حتى يقال أنه بعض لعله شيء مرتكز بذهني قديم أن البعض في أواخر حياته وقف السواك. ليش؟ فعلا وصل لمرحلة سنين وضعفه قد ما يلا على كل نص. هذه قديمة لله بذهني مدى مراجعة الرواية. جيد، في رواية أخرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما زال جبرائيل يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة. هل تذكرنا بالحجامة تذكره أو بالجيران حتى ظننت أنه سيورثه صاحب الرواية؟ جاي السواك في نفس هذا، من نفس هذا الوادي، لشدة استحبابه وأهميته، فالروايات أتت كثيرة عليه وشدد جبرائيل. لطالما شدد جبرائيل في ذلك وتكلم مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله السواك. ليش موجود؟ على نحن للأسف في كثير من المستحبات هجرناها، ولكن لطيف واحد يهتم فيها بالحد الأدنى، يخليها بسجادة الصلاة. لطيف بسجادة الصلاة يخلي مشط خشب، طبعا أنا هو مش عاملهم بس عم بقولهم، مش معناته إذا مش عاملهم ما فيش قولهم، يعني عم بقولهم لحالي، عم ذكر حالي فيهم وذكر إخواني. مشط الخشب بعد التمشط، خصوصا الخشب، زائد العطر لأنه مستحب قبل الصلاة، وزائد ماذا؟ عود الأراك إذا بحصل الأراك للسواك باعتبار قبيل الصلاة أيضا موجود كما سيأتي. هذو مهمين، يعني تتكاثر عنده الروايات. شوف بعد في وصية النبي، هذه حتعجبكم جدا، بتشجعنا أكثر كلنا. في وصية النبي لعلي عليه السلام، وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، قال عليك بالسواك لكل صلاة ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. نعم نعم، وعد يا سيد بختحمل إلي حاس بإن شاء الله تلحق على كل. واعلم أن السواك سنة مطلقا، خلص، يعني مش بس قبل الوضوء ولا قبل الصلاة، لا، خليه بجيبتك كيف ما بتظهر، مثل تليفونك اليوم بتعبيرنا نحن، خلي بجيبتك مولانا، كل ما اجى عبالك مرق لك ضربة. مش هيك نفهم سنة مطلقة؟ سنة مطلقة. ولكنه يتأكد هذا الاستحباب في مواضع، منها واحد الوضوء كما ذكرنا، الصلاة، الرواية التي ذكرناها الآن أنه ركعتان بالسواك، خليه بسجلة الصلاة عمله كذا، أفضل من 70 ركعة بغير سواك، وعند قراءة القرآن قبيل القراءة القرآن ضرب لك ضربتين وبلش. هل اسمع هذا التسجيل شو ضرب لك ضربتين؟ جيد جيد. بعد لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، يعني لو ما يخاف النبي أنه يلزم من ذلك مشقة على المكلفين وعلى أمته، شو بيعمل؟ يفرض عليهم السواك كما فرض علينا الصلاة. يعني بسرعة مثل ما بقوله مقدمة واجب وهو السواك. بعد قال رسول الله، هذا بالنسبة للقرآن الآن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله نظفوا طريق القرآن. في طريق للقرآن يا سيد بدك تزفتها، تنظفها، تزفتها بالتعبير انه مش تزفتها يعني تلوثها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظفوا طريق القرآن. قيل يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال أفواهكم. قيل بماذا ننظفها؟ قال بالسواك. خلص. فيثبت استحباب خاص قبيل قراءة القرآن أن تنظف الفم الأسنان يعني بالسواك، فعند قبيل الوضوء، قبيل الصلاة، قبيل قراءة القرآن. هذه استحباب مؤكد في هالمواطن الخاصة، فضلا عن أنه مستحب مطلقا بل هو سنة من سنن النبي. فشو سنن؟ يعني لذلك هذا الكتاب الذي طبعته جماعة المدرسين لطيف، العلامة طبطبائي، اسمه سنن النبي، صح؟ لطيف جدا. هذا الأمور التي كان يواظب عليها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لطيفة هذه. نقول نحن أنت ولكم في رسول الله أسوة حسنة أن تستن بسنة النبي، هذه لحالها مولانا لها أجر عظيم جدا. واصفرار الأسنان، يعني من المواطن وضوء، صلاة، قراءة القرآن. بعد إذا اصفرت أسنانك فماذا؟ فيستحب لك أن تستاك، وغير ذلك كما هنا ذكر أن إذا أراد أن يشد اللثة وما شاكل. والمستحب الثاني في الوضوء بعد السواك التسمية. التسمية كذا كيف فسرها؟ قال وصورة التسمية بسم الله وبالله، لأنها واردة في الرواية. على بكرة عليك أن الرواية قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يتوضأ الرجل حتى يسمي، فقال أن يقول بسم الله وبالله ثم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. لا قال هكذا، لا ما هو الخلاف، التفت، الخلاف بينهم كما سنقرأ لكم عليكم الرواية الثانية، الخلاف بينهم أنه متى يستحب التسمية. هل يستحب التسمية قبل إدخال اليد في الماء، قبل أو عند إدخال اليد في الماء؟ يعني بعد ما دخلت أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا أو بسم الله وبالله، أو قبل أن أدخلها؟ رواية أمير المؤمنين عليه السلام قبل أن يمس الماء، يعني قبل الإدخال. رواية أخرى يقول التفت إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله. واضح الفرق بيناتهم هناك؟ إذا وضعت اليد في الماء هون قبل أن تمس الماء، فلذلك الشهيد الأول أصلا لم يتعرض إلى القبلية والبعدية. قال التسمية يعني سواء أنت قبل أو عند الشروع في الوضوء سميت بحسب الظاهر إطلاق يعني عبارته، لعله لوجود روايات بحسب الظاهر متعارضة من هذه الجهة قبل أو عند إدخال اليد في الماء فأطلق التسمية. فإذا سميت بسم الله وبالله يكفي في المقام. الشهيد الثاني شو قال له؟ قال له بسم الله وبالله، هذه وبالله شو منا فيها؟ مش شو منا فيها يعني متركها، لا، هذا الأكمل لأنه ورد في الرواية، ولكن عندما قلت التسمية فيكفي أن يقول بسم الله. يصدق تسمية أم لا؟ يصدق تسمية. حتى في المسالك رجع في عبارة أن يقول أجزأه إذا قال بسم الله. هنا قال ولو اقتصر على بسم الله أجزأ، لأنه يصدق عليه تسمية. نعم الفرد الأفضل ما ورد عن لسان المعصوم بسم الله وبالله. طيب لو نسيها، نسي قل بسم الله وبالله، قال ولو نسيها ابتداء تداركها حيث ذكر. هي لطيف، شوف رب العالمين ما أرحمه بعباده، أنه صح موطنة هون الأصلي، بس مش معناته إذا والله كنت أنت ناسي غفلت عنها ما عاش تقدر تحصل هالثواب. ليش؟ حيث ما ذكرت قبل أن تنتهي من الوضوء بشرط قل بسم الله وبالله. قبل الفراغ طبعا، قبل الفراغ وبعد الفراغ خلص الوضوء بعد. كالأكل. الأكل يستحب التسمية قبل الشروع في الأكل. واحد نسي يسمي بنص الأكل قال بسم الله، نعم فيه ويحصل، نعم ويحصل على ما يحصل عليه. حتى أنا قرأت روايات في الملح أنه يستحب أن ماذا يفتتح الطعام بالملح ويختتم بالملح، صح؟ فإذا نسي أن يفتتح بالملح تذكر بنص الأكل، في عد يأكل ملح؟ نعم في عد يأكل. وكذا لو تركها عمدا، يا أخي هو عمدا ترك، قال بديش هلا سميها، بعدين قال بنص الوضوء، قال شو هذا سوء الأدب مع الباري عز وجل، خليني سمي شو خسران بحصل على ثواب، ما في مشكلة، ما في مشكلة. جيد. وغسل اليدين من الزندين، وين الزند؟ هذا الزند ها؟ يا طارق شخ طارق، شو قسمنا بهذيك اليوم نحن؟ قسمنا، أحسنت، قسمنا هذا عضد الفوق الكتف بالنص مرفق بعدين الذراع، هذا الزند، ومن ثم ماذا؟ الكف ظاهر وباطن. جيد. فهذا الزند مطرح نحط الساعة ومطرح نحط السوار. التفت الآن، التفت حتى مذكورة شيء، يعني يستفاد شيء من الرسالة العملية في هذا الكلام، أن بعض خصوصا كبار السن أنه إذا غسل يديه إلى الزندين أثناء الوضوء بس بيتوضى بيوصل لهم بوقف باعتبارها وألغسلهم معش يعد عليهم، فنبع عليها بالرسالة العملية، راجعوها، قال إنه من يقتصر إلى هنا ما بيصح. جيد. ورد عنا استحباب أن واحد يغسل إيده إلى الزندين قبل الوضوء، ولكن خصوصا بعد أحداث ثلاثة. نعم نعم، وغسل سنن، يعني سنن يعني مستحبة، مستحبة من هذه الجهة أنك تستن بما أثر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعنى. جيد. نقول يستحب غسل اليدين قبل إلى الزندين قبل الوضوء. نقول قبل الوضوء مطلقا أم إذا صدر منه حدث؟ شوف العبارة الآن، قال إذا صدر منه النوم أو بول أو غائط ولا يدخل الريح في ذلك. أقرأ العبارة ثم نفصل بحسب الرواية. قال وغسل اليدين من الزندين مرتين من حدث النوم والبول والغائط، لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور. شوف الرواية مولانا، الرواية تقول لصحيح الحلبي سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الماء، قال واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاثا من حدث الجنابة. بعد وفي صحيح حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا. في رواية ملفتة هنا بالنسبة إلى النوم قرأتها، هلأ بتطلع معنا، قال عليه السلام هكذا: قلت فإن استيقظ من نومه ولم يبل، يعني ما دخل وبال، قال أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال لا. سؤال: لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها. هو نايم مش عارف، تجي إيده بمطارح الظهر فيها ما فيها، فبعد النوم جيد أن يغسل يده إذا أراد أن يتوضأ. هؤلاء الروايات اللي سمعتون الآن، خليني بخدمتكم، روايات سمعتون الآن بعد النوم بعد البول بعد الغائط، سمعتوا شيء بعد الريح؟ لا، سمعنا شيء جديد اسمه بعد الجنابة، صح؟ فقالوا بعد البول والنوم والغائط مرتين مطلقا الشهيد الأول. إجا قالوا له مولانا أنتوا شو قلتوا؟ يغسل اليدين إلى الزندين مرتين من هود الأحداث الثلاثة. وخالف بعضهم فقال لا إلى الزندين بل إلى المرفقين، يعني الزندان مش متسالم عليه. وفي المدارك، صاحب المدارك سيد المدارك وجامع المقاصد، أنه يستحب غسل اليدين إلى المرفقين. ليش؟ لهذه الرواية. قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك. فأشكل هنا على سيد المدارك وجامع المقاصد إلى أنه هذه مختصة بالجنابة، ليش ما نعممها أنه يستحب الغسل إلى المرفقين في جميع الأحداث؟ لا، إذا ما نجمع فقط نخصصها بالجنابة. إذا ما نجمع، خلاصة البحث مشان ما نزهقكم، خلاصة البحث أن المشهور هو غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء إلى الزندين من حدث البول أو النوم أو الغائط مرتين. خلصنا؟ خلصنا. جيد. قال وقيل من الأولين مرة، يعني من البول والنوم مرة واحدة مش مرتين. هو سؤال الشهيد الأول، التفت الشهيد الأول قال مرتين يعني مط مطلقا، بلش يقولون الشهيد الثاني أحسن ما أنت تظن أنها متسالم عليه. لا، وقيل من الأولين مرة يعني من البول والنوم مرة ومن الغائط مرتين، وبه قطع في كتابه الذكرى. يعني أنت يا شهيد الأول بكتاب الذكرى فصلت، قلت أما في الغائط فمرتين وأما في البول والنوم فمرة واحدة. لما جيت لهون للمعة وإن كانت الذكرى متأخرة ذكرت باللمعة مرتين مطلقا بحسب ظاهر العبارة. قال وقيل مرة في الجميع، يعني إما مرتين مطلقا صار عندنا هيك، أو منفصل مرة للبول والنوم ومرتين للغائط، أو مرة للجميع. واختاره المصنف كمان نفس الشهيد في النفلية في الرسالة، يعني صار عنده ثلاث أقوال، مرتين مطلقا تفصيل ومرة في الجميع. التفت الآن، قال ونسب التفصيل إلى المشهور، يعني في النفلية عندما قال مرة في الجميع نسب التفصيل، يعني مرتين في الغائط ومرة في البول والنوم، التفصيل إلى المشهور. طب أنت شو رأيك أيها الشهيد الثاني؟ قال وهو الأقوى، يعني ما نسبته يا شهيد الأول في كتاب النفلية إلى المشهور بأنهم فصلوا في ذلك اثنان بواحد، اثنان غائط واحد بول ونوم، أنا أقوي ذلك. خلصنا؟ تابع. قال ولو اجتمعت الأسباب وتداخلت إن تساوت، يعني شو عملوا؟ يعني هذا بول ونام أو نام وبول مثل بدك، باعتبار التفصيل المشهور أن البول والنوم شو مرة واحدة. طيب هذا شو بيعمل إذا بال ونام؟ يعني بصير مرة للبول ومرة للنوم؟ قال لا، بيتداخلوا، يعني بصير مرة واحدة للاثنين معا، هذا إذا كانوا متساويين، يعني كل واحدة منهم تحتاج مرة. طيب إذا مختلفين، هذا دخل على الحمام بول وتغوط، للغائط مرتين وللبول مرة واحدة، بيعمل ثلاثة؟ قال لا، يبقى أيضا بيتداخلوا ولكن بياخذ الأك الأكثر، لأنه الأقل بيدخل مع الأكثر. فقال وإلا دخل الأقل تحت الأكثر. خلصنا. قال وليكن الغسل قبل إدخالهما الإناء، هون الكلام قبل إدخالهما الإناء. أنا ماذا قلت سابقا؟ وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. قلت أني قبل ذلك الإمام عليه السلام قال قبل أن يمس الماء، أنا قلت أنا أطلق لأن الروايات متضاربة، لا، أنه لم يطلق، أنا اشتبهت، قبل الإدخال يعني أخذ برواية قبل أن يمس الماء، لا برواية ماذا؟ شوف الرواية، إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله، يعني أخذ برواية أمير المؤمنين عليه السلام قبل أن تمس الماء، فقال تستحب التسمية، يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما في الماء. لحظة شوي، لعنات بار عمر، دخل شو ما نطلعها، يعني حصل أيضا اشتباه. الاشتباه هناك بالنسبة إلى التسمية، نعم أطلق، يعني ما قلته أنا أولا هو الصحيح أنه بالتسمية أطلق، ولكن عندما قال غسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الماء، يعني قبل الإدخال في الماء لا ترجع إلى التسمية، وإنما ماذا؟ قبل إدخال اليدين في الماء فيستحب غسلهما إلى الزندين. خلاص ارتفعت المشكلة، وضحت إن شاء الله. ولكن الالتفت هنا قبل إدخالهما في الماء، شو علل الشهيد الثاني؟ قال الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية. هو شو قال له؟ التفت الآن، قال له العبارة لأنه لا يدري حيث باتت يده. يعني شو؟ يعني قد يتوهم أنه من الاحتياط أن يغسلها لأنها قد تكون هو نايم أصابت نجاسة. فإذا الشارع المقدس شو قال له؟ يستحب احتياطا، يعني نقول لك شو يستحب؟ أنه تغسل يديك إلى الزندين. ماذا؟ إلى الزندين بعد النوم أو بعد البول أو بعد الغائط مرتين، قبل أن تشرع في الوضوء. ليش؟ لأنه التفت الآن، لأنه هذا الإناء ماء قليل أم كثير؟
قليل.
فإذا كانوا فعلا واقعا هني متنجسين، لما دخل إيده بالإناء وما غسلهم شو عمل؟ نجس الإناء. فهو بعد شيء يتوضأ؟ لا، بكون نجس حاله. فدفعا لهذا الاحتياط الواقع اللي هو مش مطلع على، فشو قال له؟ اغسل يديك قبل أن تضعهما في الإناء. وضحت الفكرة؟ ولكن يرد على ذلك، هل انبسطتوا فيها أنتم؟ بس يرد على ذلك أن التطهير من البول لو واقعا أصابه البول مرة ولا مرتين؟ مرتين، لا يخالف به أحد، صح أم لا؟ ولكن قال هو في التفصيل على المشهور أن بين البول والنوم مرة. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف على أن غسل اليدين إلى الزندين قبل الوضوء تعبدا، ليس له علاقة في موضوع نجاسة وتوهم نجاسة ومشاكل. يعني حتى لو قطع الشيخ باكروف أن غسل يديه بالماء الكر المعتصم بعدما خرج من الحمام وأراد ثم أن يتوضأ، فيأتيه الحكم أنه يستحب غسل اليدين إلى الزندين أو لا يأتيه؟ يأتي. فلو كان المناط فقط وفقط لدفع النجاسة المتوهمة، هو مش متوهم، هو قاطع بأن إيده طهرها، غمسها بالمعتصم ثم أراد أن يتوضأ، هل يرتفع حكم الاستحباب في الغسل إلى الزندين؟ لا يرتفع. فلو كانت النكتة هو توهم النجاسة، من المفترض أن يرتفع. وضحت شو بدي أقول؟ فلذلك ماذا قال؟ قال لدفع النجاسة الوهمية أو تعبدا. نحن بنقول تعبدا، تعبد فيها واضح. ليش التعبد فيها واضح؟ لأنه لم يقل أحد بأنه لو تيقن أن يده طاهرة فماذا؟ فيسقط الاستحباب في المقام، بل كلهم التزموا، يبقى الاستحباب غسل اليدين إلى الزندين حتى لو تيقنت بطهارة يديك. فبيبقى هذا يعني تعبد، انت بدك تعمل هيك والله بيعلم شو حكمتها. ليش الله شرعها؟ انا وانت هلا ما بنعرف، الله يعجل الفرج بكره بقلنا ليش ما انا نعملها تعبدا لا اقل. بس بدي اقول لك شغله جيد، هذا نضيفه، صاحب الجواهر ببحث غسل الجنابه شو بيقول؟ التفت، بيقول انه قيل أنه يستحب أن يمرر يده على جميع بدنه أثناء الغسل حتى يطمئن ويحرز أن الماء قد وصل إلى جميع الأعضاء، صح؟ جيد. صاحب الجواهر شو بيقول؟ هون بيعلق، بيقول ولو اطمأن أن الماء وصل إلى جميع الأعضاء مع ذلك يستحب أن يمرر يده. ليش؟ بين قوسين، للتعب. يعني ليس المناط في تشريع استحباب تمرير اليد على البدن هو الاطمئنان وإحراز إيصال الماء إلى جميع البدن، بل كما قلت الشيخ محمد حتى لو اطمئنيت وقطعت أنه وصل الماء مع ذلك يستحب أن تمرر اليد. ليش؟ لحكمة عند الباري لا نعلمها. إذا اتضح ذلك تعال إلى هنا، نقول يستحب غسل إلى الزندين حتى لو تيقن طهارة اليدين. خلص. قال ولا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص. صح أن الكثرة الوجودية آنذاك هي الماء القليل، أنه كانوا يتوضوا بإناء، وهذا يرجع للخلاف اللي ذكرناه أنه هل كثرة الوجود الخارجي تجعل انصراف أنه المختص الإمام يقول عن الماء القليل أم لا. فمن قال أن كثرة الوجود تجعل انصراف والانصراف حجة في مثل هذا المقام فيقول أنه يتكلم فقط عن المائل القليل. لأن الشهيد ماذا قال؟ لا أطلق الإمام ماء مطلق ماء سواء كان قليلا أم كثيرا. فنقول هذا شوف ولا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص، يعني لا يعتبر أن هذا الماء اللي بتوضى فيه في الإناء قليل لإطلاق، قليل كثير بتتوضى فيه لابد أن تغسل إلى الزندين. ليش؟ لأنه قد يتوهم كما قال هنا صاحب الزبدة أنه ماذا؟ أنه إذا كان الماء كثير بتوضى فيه حتى لو كان واقع عن إيدك شو نجسة، فمجرد ما حطيتها تحت الكثير طهرت، صح؟ فهل هذا يعني أنه يرفع استحباب أنك تغسل للزندين؟ لا لا يرفع الاستحباب، خلافا للعلامة حيث اعتبره. يعني العلامة ماذا اعتبر؟ اعتبر أنه ماذا؟ لا يعتبر كون الماء قليل، خلافا للعلامة حيث اعتبر أن الروايات التي ورد في استحباب غسل اليدين إلى الزندين خصوص إذا كان الماء قليلا في الإناء، هنا اعتبر ذلك، أما في الكثير لم يعتبر. والمضمضة نقراها يا سيد في مجال البصرة، نوصل لهذه الفكرة مازال استحبابات منتعبكم شوية، خمس ثلاث دقائق بعد. قال والمضمضة وهي إدخال الماء الفم وإدارته فيه، إدارة الماء في الفم مضمضة بنعرفها، يعني بعد ما عمل شو هو؟ بعد ما استاك ثم سمى ثم غسل يديه إلى الزندين جيد، هلا شو بده يعمل؟ بده يتمضمض ويستنشق جيد. التمضمض واضح كلنا بنعرف انه بحط مي بتمه وبيديرهم بتمه، هلا بيجي الكلام انه ثلاثا بيكفي وحده نتكلم. والاستنشاق وهو جذب الماء الى داخل الانف جيد. هلا السؤال ماذا قال هو في الاستنشاق يا شيخ علي؟ جذب الماء الى داخل الانف، يعني ما في موضوعيه يقعد يخرج الماء، معلش ما نقف على العباره اسمحوا لي يعني، صح؟ يعني بيكفي عن اما لا هيدي شو بدك فيه، هذه مش داخلة بالاستنشاق لا أقل، بغض النظر قد يكون ماء قليل جدا
عارفا يعني لازم يجي
يطلع، ايه بس هذا لا يزق عليه استنشاق. الاستنشاق استنشقت الماء، صح ام لا؟ افترض شيخ علي حتوضح لك الصورة، افترض انه مي كتير قلال نقطة مي مثله شلفته مش بحاجة ظهرون خلص ما راح او نزلوا تمك ممكن ام غير ممكن اذا متعقد ليش يا شيخ علي
هو بس راح يمسك شويه
ماء كل لا ليش ليش انا عم نجيب المورد اللي ممكن انه يقع في الاشتباه حتى لا تاخذ في الاستنشاق معنى اخراج الماء لا ما في اخراج ماء يكفي ادخال ادخال الماء
اذا كانوا قلال واستنشقت انا وما عادش شيء انبلعوا معي ما ينفع الاستحباب لو
هلا بعد التسجيل بقول لكم شغله في ناس مسجله هذه صعب كثير والاستنشاق وهو جذبه إلى داخل الأنف يعني جذب الماء إلى داخل الأنف جيد وتثليثهما شو عم بيقول المضمضة والاستنشاق والتثليث يعني المرة الوحدة مستحبة والأفضل أنه يعملهم ثلاث مرات ثلاث مرات يتمضمض وثلاث مرات يستنشق هلأ منقول شغلة التفت قال بأن يفعل كل واحد منهما ثلاثا ولو بغرفة واحدة يعني بياخد غرفة بياخد شوية مي بيتمضمض وبيكبن بعد يكفي بياخد شوية مي وبيكبن بغرفة واحدة شو قال وبثلاث أفضل يعني لكل مضمضة ولكل استنشاق بياخد غرفة يعني صاروا ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق شو قال ولكن بيقدر بياخد غرفة واحدة ولكن بياخد منها على ثلاث دفعات بالمضمضة ثم غرفة وثلاث دفعات استنشاق هذا ممكن التفت لا في تعارض دقيق سيد في المسالك ماذا قال حرى لك عبارة المسالك وأختم قال في المسالك
قبل البدء بغسل الوجه
نعم 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 كل هذا استحبابات قبل الواجبات قال في المسالك كل واحد بثلاث غرفات
الواجبات ما بيتخلى المستحب
بلا يتخلل حيجي يتخلل هو مسألة الدعاء الدعاء أثناء الواجبات وأثناء أيضا المستحبات في مستحبات بالدعاء وما شاكل ولكن سوف يأتي معنا وهذا معروف ومشهور ومنشور أنه عندما يغسل وجه اللهم بيض وجهي يوم تسود في الوجه هذا كله استحبابات أثناء الواجبات على كل قال في المسالك كل واحد بثلاث غرفات ومع إعواز الماء فلكل واحد غرفة كل واحد يعني المضمضة ثلاثة غرفة واحدة على ثلاث دفعات، للاستنشاق ثلاثة غرفة واحدة على ثلاث دفعات مع الإعواز، يعني اختيارا فيعمل هيك بحسب ظاهر عبارة المسالك، ما فيعمل هيك مع إعواز الماء بياخذ غرفة واحدة على ثلاث دفعات. أما إذا ما في يعني اختيارا ما في إعواز للماء، إعواز الحاجة للماء عندوش مي كتير، فشو بيعمل ساعة إذن إذا ما في إعواز للماء بده يأخذ ثلاث غرفات بحسب ظاهر المسالك. لذلك قال وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق. وهون طولب بالدليل، إنه من قال لك أجمع على الاستنشاق ثم لم يقل ثم قال واو، والعطف بالواو لا يفيد الترتيب، فممكن أن يتمضمض مرة ثم يستنشق، ثم يتمضمض الثانية ثم يستنشق الثانية، ثم يتمضمض الثالثة ثم يستنشق الثالثة. ممكن غير ممكن؟ ممكن. ليش عم تلزمنا أنت بدي تمضمض الثلاثة ولا يبدأ الاستنشاق إلا بعد انتهاء الثلاثة المضمضة؟ هي من وين؟ طلعوا لنا إياه من الرواية. جزاك الله خير الجزاء، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.